بعد العلم، العلم بمراد المتكلم، ويتضمن ذلك وما أنزل إلينا يشمل القرآن ويشمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من ربكم دلنا على أن القرآن جاء من ربنا، وكذلك الرسالة كلها جاءت من الله جل وعلا. يقولوا ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا عام في كل ما يصد عن كتاب الله وعما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان من أمور المعنوية أو من الأعيان، يعني يدخل فيه الدنيا كلها. وأولياء الولي يعني أنكم تتولون ذلك وتتجهون إليه وتتركون ما أنزل إليكم. وقوله قليلا ما تذكرون، هذا دليل على أن أكثر الناس لا يهتم بما أنزل إليه، بما أنزله الله جل وعلا، لأن التذكر يكون بعده العمل، فلا بد أن يكون علم ثم تذكر ثم عمل. ما ذكر الحديث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله جل وعلا الخطب هو مدحه مع حبه وإجلاله، أما الثنى فهو إعادة المدح مرة أخرى أو مرتين، ثم قال أما بعد. هذه عادته صلى الله عليه وسلم، أنه يقول أما بعد في الخطب. ألا أيها الناس، ألا هذه أداة تنبيه ولفت للنظر، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر، يعني لست بملك ولست بمخلد، يوشك يعني يقرب أن يأتيني رسول ربي يعني ملك الموت فأجيب، ومن أتاه ملك الموت فإنه لا يمتنع لأنه لا يأخذ رأيه. هو أنا تارك فيكم ثقلين، ثقلان هما كتاب الله وسنته، كما جاء التصريح بذلك في حديث آخر، إذا قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور. الهدى يعني لمن علمه واتبعه، وهو يكون في العلم وفي السلوك، أولا يعلمه القلب ثم يسير على ما رسمه له. والنور يعني أن فيه نور لمن يعلمه ويعمل ثم يستمر على ذلك. والنور بخلاف الظلمات، فإن الجهل والشبهات والغي كله ظلمات. ما حث عليه وقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، خذوا به يعني اعملوا به ولا تعوج عنه يمينا أو شمالا، فإن فيها النجاة، وإذا تركتموه هلكتم. فحث على كتاب الله يعني حث على التمسك به والعمل رغب فيه، ثم قال وأهل بيتي يعني وتارك فيكم أهل بيتي فأوصيكم بهم، وأوصى أيضا بأهل بيته أن يعرف لهم حقهم، وهذا أيضا من الواجبات. وأهل بيته هم أزواجه والذين حرمت عليهم الصدقة، كما جاء في لفظ آخر أن زيد سئل من هم أهل بيته، فقال هم الذين حرمت عليهم الصدقة أهل علي وأهل عقيل أهل العباس، فقال كل هؤلاء من أهل بيته، قال نعم، وكذلك أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. وفي لفظ كتاب الله هو حبل الله المتين، الحبل يعني السبب الذي يوصل إلى الله جل وعلا، ومن اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. الهدى يعني أنه يأمن من عذاب الله جل وعلا ويكون متمسكا بأسباب النجاة، وأما من ترك فإنه يضل، والضلال معناه أن يتيه في مهامه تنتهي بالهلاك. نعم.
قال وله في حديث جابر الطويل جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، ثلاث مرات.
حديث جابر في الحج اشتمل على الحج كله، هو حديث صحيح وجامع، وأخذ منه هذه القطعة. قال في خطبته يوم عرفة، وهذا في أثناء الحديث: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. الاعتصام هو الاحتماء بالشيء، وكتاب الله عاصم من الضلالة لمن تمسك به، وحام لمن عرف واهتدى به. قال كتاب الله، ثم قال: وأنتم تسألون عني، يعني يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فكل رسول سيسأل ويسأل قومه. قال الله جل وعلا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهذا لكل أحد، وكل أمة ستسأل: هل جاءكم الرسول؟ ولماذا لم تستجيبوا للرسول؟ وقوله: فما أنتم قائلون، يعني في الجواب، إذا سألكم الله جل وعلا: هل بلغكم؟ فقالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه، هذا يدل على أن القول يطلق على الفعل، وقال بأصبعه يعني أنه رفع أصبعه إلى السماء ثم نكسها إليهم، وينكتها إليهم يعني ينكسها إليهم، ومعنى ذلك هذا استشهاد منه بالله، ودليل على علو الله جل وعلا. ويقول: اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بالبلاغ. نعم.
قال: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتبع الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشمع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب.
صحيح أن هذا الحديث أنه موقوف على علي وهو ضعيف، لأنه من رواية الحارث الأعور وهو متهم، ولكنه مشهور. قال ألا إنها ستكون فتن. الإخبار بالأمور المغيبة يجب أن يكون عن الوحي، والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله قلت ما المخرج منها يعني من الفتن يا رسول. قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، كما هو واضح في قصص الرسل والأمم السابقة، بل ذكر خلق السماوات والأرض وذكر خلق آدم وغيره من الأخبار السابقة التي لا يمكن أن تعلم إلا عن الوحي. وكذلك فيهم خبر ما بعدكم يعني من الأمور المستقبلة التي يخبر بها من أمور الجنة والنار والحساب وغير ذلك مما سيلقاه الناس بلا شك. وكذلك حكم ما بينكم يعني الحوادث التي تعملونها فحكمها موجود في كتاب الله، وهذا لا يخرج عنه شيء. ولو أن الناس فهموه وتفقهوا فيه لعلموا أنه واسع جدا لكل حادث يحدث، ولكنهم جهلوا ذلك فهرعوا إلى القوانين الوضعية التي وضعها البشر، وفيها من الجور والظلم والاختلاف الشيء الذي يليق بهم، وهذا من عدم التمسك بكتاب الله ومن الإعراض عنه، بل ومن الكفر به، نسأل الله العافية. فهذا حكمه. ولو أن الناس مثلا رجعوا إلى كتاب الله ثم إلى ما قاله العلماء في كتب أصول الفقه ونحوها لعلموا أن المقارنة بين هذا وبين القوانين الوضعية لا تجوز أصلا، أنها مثل المقارنة بين التراب والثريا. ولكن الجهل يعمي ويصن، ولله الحكم من قبل ومن بعد. لهذا يقول الشافعي رحمه الله كل أمر يحدث فهو في القرآن، والصحابة كل ما قالوا أخذوه من القرآن، ولكن كثيرا من الناس لا يفقه. وقوله هو الفصل ليس بالهزل، الفصل الذي يفصل الحق من الباطل ويبينه، وليس بالهزل يعني أنه جد، لأنه من الله جل وعلا، قل من تركه من جبار قصمه الله، وقصمه إهلاكه وإماتته، وهذا لا يلزم أن يكون من أول وهلة، ولكنه لا بد أنه يظهر عليه ضلاله ويتبين، وأنه لا بد أن يأخذ جزاءه من ذلك. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، إنه لا طريق إلى السلامة من عذاب الله إلا باتباعه، ومن لم يتبع فهو هالك بلا شك. وقوله هو حبل الله المتين، كما سبق أنه هو السبب الذي يوصل إلى الله جل وعلا ولا طريق غيره. والحبل يلقى في البئر لمن كان فيها يتمسك به ويخرج، والدنيا شبه البئر، فمن لم يتمسك بهذا الحبل فإنه يهلك، يغرق ويهلك. وقوله المتين يعني أنه قوي وبين واضح. وقوله وهو الذكر الحكيم يعني فيه من الحكمة ومن العدل ومن العلم، لأنه قول الله جل وعلا، وهو الصراط المستقيم، الصراط الطريق الذي يكون من فوق واد ولا نهر ولا بحر ولا غير ذلك. مستقيم يعني أنه واضح وليس فيه اعوجاج، ولا بد أن يكون أيضا واسعا يسع كل سالك. هو الذي لا تزيغ به الأهواء لمن اتبعه وفقه به وعلمه، ولا تلتبس به الألسن، الألسن يعني لأنه كتاب مبين كما قال الله جل وعلا بلسان عربي مبين، فليس فيه التباس، ولكن التباس يكون لمن لم يهتدي به. وقوله ولا تشبع منه العلماء لكثرة معانيه وكثرة ما فيه من ما أودعه الله جل وعلا من العلم والحكمة، هذا واضح لمن تأمل القرآن، فإنه كلما رجع إلى آية يجدها كأنها لم تمر عليه، لأنه هذا من خصائصه أنه كلام الله جل وعلا. وقوله ولا يخلق عن كثرة الرد، يخلق يعني يبلأ، فهو جديد دائم، إنه ترد إذا رده الإنسان سوف يجد فيه لذة ويجد فيه علم، بخلاف كلام الناس فإنه إذا ردد سئم منه. ولا تنقضي عجائبه، هذا توضيح لما أن ترداده يزداد المردد به علما ويجد فيه ما لم يسبق إلى فهمه وذهنه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجبا في أسلوبه وفي لفظه وفي معانيه وفي ما يشتمل عليه من الإخبار، يهدي إلى الرشد فآمنا به. الرشد هو الهدى، الطريق الذي إذا رشد إليه الإنسان نجا وسلم وفاز. قوله فآمنا به يعني اتبعناه. قوله من قال به صدق يعني قال به إلا الخبر، الخبر أو الحكم أو العمل، ومن عمل به أجر، هذا ظاهر جدا في كون التلاوة العمل واجب ويؤجر عليه، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. نعم.
قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم الطبراني.
ما حل الله في كتابه، يعني هذا يدلنا على الاستغناء بكتاب الله، أن فيه الحلال وفيه الحرام يجب أن يتبع، وما لم يكن فيه يجب أن لا نبحث عنه ولا نعمل به، لأنه عفو من ربنا جل وعلا عفى عنا. فهذا فيه التحذير من البدع. وقوله فاقبلوا من الله عافيته، يعني تمسكوا بما قاله وأمركم به، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. الله وما كان ربك نسيا، ففيه يعني أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. نعم.
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رزين ورواه رزين ورواه أحمد والترمذي عن نواس بن سمعان بنحوه.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. الصراط هو الطريق الواضح الذي ليس فيه اعوجاج ولا فيه صعوبة في سلوكه. وعلى جنبتي الصراط سوران وفيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. الستر يعني شبه القماش الذي يوضع على الباب الذي لا يمنع الدخول، يعني يكون دخوله سهل. وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا. تعوجوا يعني لا تميلوا عنه يمينا أو شمال. وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج، وهي التي عليها ستور فقط. ثم فسر هذا فأخبر أن الصراط هو الإسلام والأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن والداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. واعظه يعني خوف الله ومراقبته. هذا إذا كان الخوف له وجود، لأن الخوف قد يموت وينتهي إذا كثرت الذنوب وغطى عليه، كما قال الله جل وعلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الرين هو التغطية، تغطية الشيء وستره بحيث لا يستشعر بذلك. رزين ليس من رواة الأحاديث ولكنه جمع الأحاديث التي في الكتب الستة، تبعه ابن الأثير، ولكنه وجد أحاديث ذكرها لم يجدها في الكتب أضيفها إليه، ويظهر أنه يأخذها من المسانيد وغيرها من غير الكتب الست، أو أنه يكون عنده نسخ يكون تكون في هذه الزيادات. إن كلما تقدم الوقت يكون أكثر تحصيلا لما كتبه العلماء واطلاعا عليه، ولهذا لا يجوز للإنسان أن ينكر الحديث إذا جاء منسوبا إلى كتاب من الكتب حتى يحيط بالنسخ الموجودة. وفي هذا الحديث وجوب الاستقامة على صراط الله واتباع كتابه، كتاب الله جل وعلا، وأن الناس لا يخلون إما أن يكونوا مستقيمين متبعين أو أنهم متفرقون، كل يسلك طريقا من في هذه الأبواب المفتحة على السور، وهي متعددة. وفي إشارة إلى أن صراط الله واحد، أما السبل فهي كثيرة جدا متفرقة، وهي سبل الأهواء والضلال، وكل واحد منها يوصل إلى الهلاك إلى جهنم. وفيه أن ضرب الأمثال لتقريب الفهم للمعنى الذي يلقى أنه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ربنا جل وعلا ضرب أمثالا في القرآن قال ولا يعقلها إلا العالمون. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه.
والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصله الذي يجب أن يرجع إليه، وأخر متشابهات. تشابه اختلف فيه العلماء، منهم من يقول التشابه نسبي، يعني قد يكون متشابها لرجل وواضح لآخر، وهذا هو الصحيح. أما أن القرآن فيه شيء لا يعرف ولا يعلم فهذا لا وجود له. أما قوله الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وقوله قبله وما يعلم تأويله إلا الله، اختلف أيضا هل الوقف هنا إلا الله أو أنه على قوله والراسخون في العلم، ما يستأنف ويقول يقولون آمنا به، يعني أن نقبله كله المتشابه وغير المتشابه، وهذا هو الواجب. وليس في كتاب الله شيء لا يعلمه الناس الذين أنزل إليهم أو لا يعلمه الرسول كما يقول من يقوله. ومن أوضح الأشياء فيه صفات الله جل وعلا وأحكامه التي يقول اعبدوا الله اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما أشبه ذلك من الأوامر التي يأمرنا الله جل وعلا بها، هذه لا تلتبس بغيرها فهي واضحة. وكذلك صفات الله خلافا لأهل البدع من مثل الأشعرية ونحوهم الذين يقولون إنها من المتشابه، فليست من المتشابه بل من الواضح الجلي، ولكن هم زعموا أنها متشابهة عندهم لأنهم لا يقرون بأن لله وجها وله يدين وله عينين وله الصفات التي وصف به نفسه تعالى وتقدس يتعرف بها إلى خلقه، فهذا ادعاء على كتاب الله وكذب على عباد الله جل وعلا. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يتشككوا في شيء منه ولا حرف واحد. أما الحروف المقطعة في أوائل السور التي قد يقال إنها المفهومة، فقد تكلم فيها العلماء وقالوا إن هذه إما أسماء لله جل وعلا أو أنها تحد للعرب، إنه كأنه يقول هذا القرآن بهذه الحروف التي تتكلمون بها التي هي 28 حرف وهي في لغتكم وكلامكم، فإن كنتم شاكين في كونها من عند الله أو أن الرسول لم يأتكم من الله فأتوا بشيء من ذلك، فهي من باب التحدي. ولهذا إذا جاءت ذكر القرآن بعدها. نعم.
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والدارمي والنسائي.
وهذا أيضا مثل، والخط خطا مستقيما، من قال هذا صراط الله، وهذا تعليم بالفعل وبضرب المثل، وهو من أبلغ التعليم. ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، يعني تتشعب منه وهي كثيرة، وقال هذه السبل. وهذا، ولهذا تأتي مثلا طرق الضلال مجموعة، وطريق الهدى يكون مفردا، الغالب أنه مفرد، فإن جاء مجموع فإنه يذكر به طرق الخير، يراد به طرق الخير التي أصلها واحد، فلا يختلف ذلك. وقوله فاتبعوه أمر أن نتبعه، ولا يمكن أن نؤمر بشيء نتبعه إلا وهو واضح وجلي ومعلوم لنا، ولا عبرة في المعرض الذي لا يهتم بهذا، إن هذا قد قصر بل أفرط إفراطا عظيم سوف يندم. وقوله فتفرق بكم عن سبيله، يعني إذا سلكتم هذه الطرق وهذه وجدتم يمينا أو شمالا فإنكم سوف تهلكون. وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تفرق يعني تبعدكم عن طريق الله جل وعلا الذي فيه النجاة، السلامة من العذاب. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني هذا أخذ من الآية التي في سورة الأنعام، فقال على صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فهو لفظ القرآن. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه.
وكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة. التوراة كانت عند اليهود في المدينة، وهي على قسمين، معربة وغير معربة. فكان بعض الصحابة يعجبه بعض المقاطع منها فيكتبه. وفي يوم من الأيام وجد عمر شيئا منها فأعجبه، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديد، قال: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ومعلوم أن كتاب الله جل وعلا المهيمن على الكتب السابقة كلها نسخ ما قبله، والخير الذي فيها هو موجود فيه، فلا يجوز أن يعتاض عن كتاب الله بشيء آخر. هذا مع أنها مضافة إلى الله وهي كتب، إلا أنه دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص والتفسير الذي يقتضي التغيير، فهي غير موثوق بها، ولهذا صار الأمر فيها كما جاء أنه على أقسام ثلاثة: قسم منها يتفق مع ما في كتابنا، هذا لا شك أنه يكون حق ولكن كتابنا يغني عنه، وقسم يخالف ما في كتابنا هذا يجب أن يرد، وقسم مسكوت عنه، فهذا نقول فيه آمنا بما أنزل الله لا نرده ولا نقبله، وإنما نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. أما جواز النظر فيها للاعتبار وغير ذلك لمن يكون عارفا وعالما بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه لا بأس به، لأن الصحابة صاروا يكتبون الكتب السابقة مثل ما صار لعبد الله بن عمرو وغيره في قصة دانيال وغيره، إنهم وجدوا كتابا عنده فحربوه قرأوا ما فيه.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق بن سعد والحاكم في الكنى.
يعني هذا يدلنا على وجوب التمسك بكتاب الله والإعراض عن غيره. هذا إذا كانت مثلا التوراة أو الإنجيل أو الكتب الأخرى التي أنزلها الله جل وعلا وسبق أنها غير موثوق بها، لأنها أكلت إليهم فضاعت، وهم أيضا تسلطوا على تحريفها وعلى تبديلها كما أخبر الله جل وعلا عنهم في كتاب الله، فكيف بكتب الناس أفكارهم وآراؤهم الذي يعتاض بها عن كتاب الله جل وعلا. ولهذا لما كان المتكلمون الذين سموا متكلمين لأنهم كثر الكلام فيما بينهم وصاروا يكتبون الكلام، لما سلكوا هذا المسلك ضلوا وصارت قلوبهم قاسية وصاروا بعيدين عن الحق في أصل الهدى الذي هو معرفة الله جل وعلا. ويكون في النهاية أذكياؤهم يحارون ولا يهتدون، مع أن عامة المسلمين على هدى ونور وطمأنينة، تجده ليس عنده أي تردد أو أي شك في الأمر، بينما إنسان مثلا يمضي عليه أكثر من 60 سنة وهو يتعلم، فإذا جاء الموت حار، ما يدري ماذا يعتقد، ما حضرت الوفاة عند الجويني صار يحذر الذين عنده ولأصحابي: لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أعلم أني أصل إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت به. ويقول: إني خضت البحر الخضم وتركت الإسلام وعلومه، والآن إن لم يتداركني ربي فالويل لي. ثم يقول: ها أنا ذا أموت على عقائد عجائزني صبور، أشهدكم أني لم أعلم شيء. إذا كانت هذه الحقيقة لهذا المكان، ما السبب؟ سبب الإعراض عن كتاب الله. ونفس الشيء قاله الفخر الرازي، وكذلك الغزالي، وكذلك الشهرستاني، وكل هؤلاء الذين اشتغلوا بالكلام صارت نهايتهم إلى الحيرة. كان أحد العلماء من الحنابلة صديقا لأبرز تلميذ من تلامذة الفخر الرازي، كان يأتي إليه ويزوره. يقول: دخلت عليه يوما في مكانه وإذا هو منشغل بفكره، فسلمت فلم يرد عليه السلام لأنه مستغرق الفكر، ثم عدت السلام فلم يرد عليه، ثم عدت ثالثة فلم يرد عليه، فانصرفت، قلت: لا بد أن هذا دهي في عقله، أصابه جنون ولا بلن أصابه. فلما انصرفت تنبه لي فدعاني فقال: يا فلان ماذا تعتقد؟ فضحكت ساخرا منه وقلت: أعتقد ما يعتقده المسلمون والحمد لله. قل فأطرق رأسه وصار يبكي ويقول: ولكني والله ما أدري ماذا أعتقد. عمره أكثر من 60 سنة. كل هذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله جل وعلا ويعتاض بالأفكار، بأفكار الناس وآرائهم، يضله الله جل وعلا، ثم في النهاية يرى أن فكر هذا وعقل هذا مثل عقل هذا، فتتضارب عنده الأفكار وتكون مثلا كل فكر يقاوم الآخر، فيبقى حائرا. والرازي رحمه الله ذكر هذا في آخر كتاب كتبه سماه أقسام اللذات، لما جاء قال: لذة العلم، قال كلاما نسأل الله السلام، يدل على أنه لم يتحل بشيء من العلم. فقال كذلك مثله الغزالي رحمه الله، يقول عن نفسه: كنت أضع رأسي في الليل وأضع الملحف على وجهي وأقلب نظري في أفكار الناس حتى يأتي الصباح ولم يتبين لي شيء. كيف يعني؟ إذا كان بهذا المعنى أنه يهتم اهتمام عظيم ولكن حار، مع أن المسألة سهلة جدا لو رجع إلى كتاب الله. وكل هذه حيرة في الله جل وعلا وفي أسمائه وصفاته، ليست الحيرة في أحكام الناس، في الأحكام التي تجري بينهم، بل في أصل الدين الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا جزاء الذي يعرض عن كتاب الله جل وعلا، ولا بد أنه يضل. وهذه الأحاديث كلها تدل على هذا، لهذا أمرنا بالتمسك بكتابه وحذرنا عن سلوك هذه الطرق التي قال لنا قولا ومثل لنا أمثلة، ضرب لنا أيضا أمثالا بالخطوط وبالفعل، كل هذا من التحذير ألا ندخل في هذه الأمور ونترك كتاب الله فيكون تكون النتائج ضلال بين.
قال رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
قوله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، حقه أن نشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأولادنا وأهلينا وأموالنا والدنيا كلها، كما قال الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال: آباؤكم وأبناؤكم إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كم هذه؟ ثمانية أشياء، وهي في الواقع عبارة عن الدنيا كلها. وإذا كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فانتظروا العذاب فإنه سيحل بكم، تربصوا حتى يأتي أمر الله. ثم يقول: والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني من كانت هذه أحب إليه فإنه فاسق خارج عن الطاعة. وهذا الوضع حالة أكثر الناس، فأكثر الناس هذه الأشياء أحب إليهم من الله ورسوله وجهاده في سبيله. ثم من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتبع ويطاع ولا يخالف في أمره طاعته، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لأن معناه العلم بأنه رسول من الله، ثم تعزيره وتوقيره وتقديره صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتباعه وطاعته. لا يكون الإنسان في ذلك اختيار، ليس له الخيرة في هذا الأمر، بل هذا أمر لازم، وإن لم يفعل فقد سلك طرق العذاب. لهذا حذرنا، وهذا الأمر الذي في هذه الآية تربصوا، هذا في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فالأمر أشد. قالوا: قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم، قد يقال: لماذا أعيد الأمر؟ قال: أطيعوا الله، ثم أعاد الأمر وقال: وأطيعوا الرسول. يقول: لأن طاعة الرسول طاعة لله جل وعلا، لئلا يخشى أنه يقول: أنا أطيع الله ولا يلزم من أطيع الرسول. لهذا قال في آية أخرى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا خيار لنا فيها، أمر واجب لا بد أن نفعله، وإلا لزمنا عذاب الله جل وعلا. وقوله وأولو الأمر منكم، هذا يكون تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة إلا بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إنما لأن هؤلاء هم الذين ينفذون أمر الله فيطاعوا لذلك. وقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذه أوامر يجب أنها تمتثل، ومعلوم الذي لا يمتثل الأمر يكون عاصي، ومن عصى استحق عذاب الله. وقوله وأطيعوا الرسول مطلق عام في كل ما يأمر به، دل على وجوب هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم، كما أن من حق الله عبادته وحده وطاعة أمره. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا جاء تقييده في كما في صحيح مسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني بالطاعة. وكذلك في الآيات لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والوسع هو الطاقة. قول وما أتاكم الرسول فخذوه أمر عام، وما نهاكم عنه فانتهوا يجب على الانتهاء مطلقا لا بدون قيد، لأن الانتهاء سهل، كونك تترك الشيء أسهل من كونك تفعل. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، رواه مسلم.
في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومعلوم الشهادة لا بد أنها بالنطق والإعلام، ولا بد أن يتحلى بها القلب ويؤمن بها، ومعناها أنهم لا يعبدوا إلا الله. وقوله ويؤمن بي يدل على أنه لا بد من قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالإيمان به، ويدخل فيه معرفته صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله جل وعلا. وهذه يعني يدخل فيها النظر في سيرته، النظر في سيرته وصل إلى اليقين بأنه رسول حق، سيرته فيها مثل الآيات، وفيها من إجابة الدعاء، وفيها نصرته، وغير ذلك من الأمور الواضحة، مع أن الآيات فيه واضحة لا إشكال فيها، ولكن آياته منها ما يكون في نفسه ومنها ما يكون خارجا عن نفسه عن ذاته. فالذي في نفسه مثل ما استدلت خديجة رضي الله عنها أولا لما فجأه الملك في غار حراء، جاءه رجع إلى أهله إلى زوجه خديجة وهو قد خاف كثيرا، فقال إني خفت على نفسي، يعني خفت أن يذهب عقلي، أو أنه شاهد أشيا يعني مرعبة جدا، الملك يمسكه ثم يضمه ضمة شديدة ثم يطلقه ثم ويقول له اقرأ ويخبره، يقول لست بقارئ، يعني ما أحسن القراءة، ثم يكرر ذلك عليه ثم يلقي عليه الكلام الذي. فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوال الدهر. وتذكر من صفاته، تستدل بصفاته أنه لا يناله خزي ولا يناله خوف، وهذه سنة الله جل وعلا في عباده. من كان مستقيما سالكا الحق فإنه يستمر على هذا حتى يلاقي ربه. وكذلك هرقل ملك الروم لما أرسل إليه كتابه قال لمن يأمرهم: انظروا هل عندنا أحد من قومه؟ فوجدوا أبا سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت، ومعه من معه من المشركين، فصار يسألهم، فسألهم عن مسائل في نفسه ليست خارج النفس، ما سألوا عن آيات في الشعب. قالوا: هل كان فيكم شريكا؟ قالوا: نعم، ومن أشرفنا. فقال: هل بلوتم عليه كذبا؟ قالوا: لا. قال: هل كان في أبائه من ملك؟ قالوا: لا. قال: هل ادعى هذا الأمر أحدا قبله من قومه؟ قالوا: لا. قال: من الذي يتبعه؟ قالوا: الضعفاء، العبيد والفقراء الضعفاء إلى آخره. ثم أخبرهم أن هذه سنة الله في الرسل، لهذا يقول الله جل وعلا له: قل ما كنتم بدعا من الرسل، يعني انظروا إلى الرسل السابقين سنتهم وطرقهم تجدون هذا الرسول مثله. قل ما كنتم بدعا من الرسل. وكذلك الإنسان إذا قال: أنا رسول، فلا يخلو إما أن يكون هو أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم وأخوفهم لله، أو بالعكس، وهذا لا يخفى على من نظر إليه، أكذب الناس مع أصدق الناس وأفجر الناس مع أبر الناس، لا يمكن يخفى أبدا. هذه كل آيات فيه في نفسه وغيرها. أما الآيات الأخرى مثل القرآن ومثل انشقاق القمر وإجابة الدعاء ونصره وغير ذلك، وكل هذا في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. فسيرته قراءتها مهمة جدا، لأنها تزيد الإنسان إيمانا. وقوله في هذا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. يعني هذا أمر ملزم لا بد منه، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. يعني أن دماء الكفار حلال وأموالهم حلال حتى يقولوا هذه الكلمة، فإذا قالوها صاروا في حماية بليغة التي هي العصمة من أن تنال لا أموالهم ولا دماؤهم. وقوله إلا بحقها يعني الواجبات التي وجبت عليهم مما جئت به من عند الله. وقوله حسابهم على الله يعني ليس لي إلا الظاهر، أما البواطن وما يكنونه في نفوسهم فهذا إلى الله هو الذي يحاسبهم عليه. وهو دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.
قال: ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
لهذا أن المسلم قد يجد طعم الإيمان وقد لا يجد، يعني قد يجد الحلاوة، أن الإيمان له حلاوة قد يجدها وقد لا يجدها، وليس كل مسلم يجد ذلك. وثلاث من كنا فيه، كنا هنا يعني وجدنا، كان هنا ناقصة، كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثم ذكرها: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وسواهما يعني من المخلوقات كلها، حتى من نفسه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني ليس لمصالح دنيوية ومنافع ومصاحبة وغير ذلك، بل يحبه لأنه مطيع لله. وعلامة ذلك أن هذا الحب لا يتغير بالجفا ولا بالبعد ولا بغير ذلك، يبقى كما هو، بخلاف الحب للمصالح، فإنه إذا انقطع تغير ولا بد. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، يعني وقد يكون أعظم من هذا كراهته لذلك. فمن وجد في هذه الثلاثة فإنه يكون قد وصل إلى حقيقة الإيمان الذي هو الذي فيه طعمه وحلاوته. نعم.
قال: وله ما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
قوله لا يؤمن هنا نفي للإيمان، وهذا النفي كثيرا ما يقوله شراح الحديث إنه للإيمان المستحب، نفي الإيمان المستحب، وهذا غير صحيح، إلا إذا قصد الاستحباب الشيء الواجب الذي يعاقب بتركه، لأنه لم يعهد في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب الله جل وعلا أنه ينفي ما كان واجبا بانتفاء شيء مستحب، ولو كان ذلك لصح أن ينفى عن جميع المسلمين الواجبات، مثل يقال ما صلى، لماذا؟ لأنه ترك شيئا من المستحبات، إن هذا الصلاة مثلا تجد خشوع وحضور قلب وغير ذلك، هذا قد لا يحصل، فإذا نفي عن الصلاة صح في على هذا القول. الصحيح أن المنفي شيء واجب يعذب بتركه إذا ترك، لا يؤمن حتى أكون أحب إليه إلى آخره، يعني أن هذا أمر حتم لا بد منه، فمن لم يفعل يكون معرضا لعذاب الله. نعم.
قال: وعن المقدام، قال: وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول، يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
هذا الحديث فيه أنه يجب قبول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم ذلك أو لم يعلم، يعني فقه وعرف معناه أو لم يعرف معناه، فيجب قبوله، ولكن كونه لا يعرف معناه هذا قصور. وقوله على أريكته، الأريكة هي المتكأ الذي متكأ عليه في البيت ولا غيره، وقوله يحدث بحديث من حديثه، يعني أنه يبلغه كلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول بيننا وبينكم كتاب الله، يعني أننا لا نقبل إلا ما جاء في كتاب الله. وهذا يوجد في فرق من الناس، وأول من كان في هذا الخوارج، أول من قال بهذا الخوارج ثم المعتزلة، فإنهم قسموا الدين إلى قسمين. قالوا قسم لم يثبت إلا بأخبار الآحاد فلا نقبله، وهذا صفة أخبار حديث رسول الله كله. وقسم جاء متواترا وهو القرآن فهو الذي نقبل. ثم يعودون إلى هذا ويقولون أيضا دلائل القرآن أيضا ليست قطعية وإنما هي ظنية، والظني لا يصلح للأصول. وكل ذلك ضلال وانحراف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح وجب قبوله وتعين العمل به، ولا بد، وهذا يدل عليه.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
لهذا قال: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. هذا عنوان طويل وفيه معنى مثل ما سبق: الوصاية بكتاب الله، تمسك به، وهو لزوم السنة. السنة تطلق على أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ويدخل في ذلك سيرته كلها، وهو كل كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم فهو سنة، إلا الأمور التي تكون من أمور الدنيا والأمور العادية، هذه لا تدخل في ذلك. وقوله ولزوم والترغيب في ذلك، يعني أن في هذا أجر عظيم. ترك البدع، البدع ضد السنة، والتفرق ضد الاعتصام، وكذلك الاختلاف والتحذير من ذلك، لأن الله توعد عليه، قال: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، يعني أنه هو قدوتكم، يجب أن تترسموا خطاه وتسيروا خلفه بالعمل وبكل شيء. وقول لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، الرجاء يطلق على الأمر الملزم الذي لا بد منه. خلاص الشيخ. الأمر الذي لا بد منه، فهو وأحيانا يطلق على الأمر الأكيد، ويرجو لقاء الله ليس مجرد رجاء فقط، بل يؤمن به يقينا ولا بد من ذلك. واليوم الآخر يعني الذي فيه الحساب والجزاء، ويشمل كل ما بعد الموت إلى أن يستقر الإنسان في مسكنه، إما في الجنة أو في النار، صلى الله عليه وسلم. وقوله وذكر الله كثيرا يدلنا على أن الذكر لا بد أن يكون له أثر، وكلما كثر صار أثره أعظم في النفس وفي العمل. يعني هذا قال أنه يكون لذلك أسوة. وقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء يعني أنهم بعيدون عنك وعن نهجك وعن ما يترتب على جزاء من يتبعك، يترتب من الجزاء على لمن يتبعك. نعم اقرأ.
شرع لكم يدين.
اقرأ الحديث.
قال وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فما تعهده إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه وفي رواية له ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى.
نعم، هذا الحديث الأربعة مشهور، وفيه خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وموعظه، كونه وعظهم يقول موعظة بليغة يقول ذرفت من العيون، يعني إنهم بكوا من ذلك ووجلت من القلوب، فالعيون لا تذرف إلا إذا وجلت القلوب وخافت. فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني أنه يودعهم، لأن هذه كأنها وصية، فما تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله يدخل فيها فعل كل واجب وترك كل محرم، وحقيقتها أن يجعل الإنسان بينه وبين المخوف واقيا يقيه، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله والسمع والطاعة يعني لمن تأمر عليكم اسمعوا وأطيعوا، وقوله وإن كان عبدا حبشيا يعني وإن كان من أحقر الناس الذين تحتقرونهم وترون أنهم ليسوا أهلا بأن يكون أمرا، لو قدر أنه يكون أميرا فإنه يجب عليكم أن تسمعوا له وتطيعوا وتتبعوه، يعني فإنه يقول فإنه من يعش منكم، يعني هذا خطاب للصحابة، يعني من يمتد عمره فسيرى اختلافا كثيرا، يدل على أن الاختلاف أنه سيقع بعد وقت قليل من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وقع. فعليكم بسنتي يعني تمسكوا بها وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا مما يدل على أن الذين بعده خلفاء وأنهم مهديون وراشدون، وهم لا يأتون بشيء جديد وإنما يبينون سنته ويوضحونها للناس فيتمسك بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي مؤخر الأسنان وأول الأضراس، ولكل رجل أربعة نواجذ، وهي أقوى الأسنان، وهو عبارة عن شدة التمسك، يقول تمسكوا بها غاية ما يمكنكم وإياكم، لأن فيها النجاة وفي تركها العذاب. ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور، محدث الأمور يعني في الدين، في العبادة، في أمر الله جل وعلا رسوله، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يعني الضلالة تهدي إلى النار، نسأل الله السلامة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم.
لا. هذا السؤال. أول شيء عاد
إن شاء الله غدا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله سيكون معنا هذا الكتاب بحول الله عز وجل. غدا فجرا الشيخ الدكتور عبد الله الغنيمان إن شاء الله سيكون معنا هذا الكتاب. والآن سيكون حفل حفل توزيع جوائز الدورة العلمية بين الدرس هذا. الشيخ سعد الشيثري موجود الآن، وقبل بداية الدرس سيكون حفلا سريعا لتوزيع جوائز فعاليات دورة جامعة الملك سعود العلمية.